الحمد لله على مظاهر فضله العظيم الذي خلعه على رسوله العظيم، ففي استجلاء معاني وكان فضل الله عليك عظيما ننظر إلى بقايا آثار تعاليمه وهديه على ممر القرون مع ما يمر بالناس في الحياة من مختلف التطاول على هذا المنهاج والصد عنه وإثارة الفتن حول الإقبال عليه والتوجه إليه، ولكن الله غالب على أمره. وها نحن في هذه الجلسة المباركة نستمع إلى آثار مشهدين كريمين من آثار استمرار تعليمه ونورانية توجيهه وإرشاده قائمة في الأمة على وجه تام بفضل الله تعالى. أثر أطباء كان الإيمان بالله وبرسوله يحدوهم إلى أن يبذلوا خبراتهم وقدراتهم وما وصلوا إليه تحت إشارة وقيادة هذا المأمون على الوحي المرسل من عند الله تبارك وتعالى، فوجدوا لذلك مجالا في قصدهم لمثل هذه البلدة يحدوهم إليها حادي الود والمحبة في الله تبارك وتعالى. قامت تلك المؤسسة والجمعية الخيرية في الطب تتجاوز حدود الوقوف عندما وقفت فيه عامة الجمعيات والحركات في هذا المجال، كما سمعتم الإشارة في كلام الدكتور أحمد، فقد دخلت المقاصد مقاصد إخراج الناس من الملة دخلت في المساعي الطبية والصحية كحال المنصرين الذين يقصدون أبناء المسلمين وبلاد المسلمين في صورة أن يعالجوهم ثم يوقعونهم في داء الكفر والعياذ بالله الموجب للخلود في النار. ودخلت أيضا المقاصد السياسية والمقاصد المادية عند كثير من أهل هذه التوجهات من أهل هذه الخبرات، فاستخدموها ليخدموا بها أغراضا سياسية لحزب معين أو اتجاه معين، أو ليتحصلوا بها على المادة بأي وجه هي الغرض عندهم وهي المقصود، ولو خانوا الأمانة في معاملة من يتطبب عندهم أو يتعالج على أيديهم. الخروج من هذه الدوائر الضيقة التي أكب الناس على الدخول فيها وعلى أن يحبسوا أنفسهم وسطها والعياذ بالله تبارك وتعالى أثر من آثار إرشادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيدنا المصطفى محمد هو الذي سمع بالعقول والأفكار عن الانحطاط لأن تكون ماسرة لدرهم أو دينار أو لمظهر أو لسلطة أو لأي غرض آخر من الأغراض دون وجه الله الكريم. ولو أن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان هذا المظهر المبارك وشيء فعلي يحس أهل البلد الأطباء على وجه الخصوص والمرضى ثم عامة أهل البلد شعرنا بهذا العمل في الأوقات القصيرة التي تكررت أول مرة وثاني مرة وبعضهم جاء ثالث مرة أيام قصيرة، أثر النية الصالحة والإخلاص فيها بدأ بظهور الآثار الكثيرة وتوفير كثير من الظواهر أيضا المهمة في هذا المجال. اللهم لك الحمد على ذلك. ومظهر وصول مثل هذا الشيخ من بلدة علم يتسع فيها كثير من العلوم يحكي عما يجد قلبه من الولع والتشوق لشؤون متعلقة بباطن العلم وحقائقه وقممه السامية، فهو أيضا وارد لأداء الدور في الخدمة للناس فيما يتعلق بأديانهم، كالخدمة التي سمعناها فيما يتعلق بأبدانهم، نعمة من الله تعالى مصبوغة صبغة التواضع عند كلا الطرفين، وشهود الفضل والمنة لله، وشهود الفضل لمن يستفيد ولمن يأخذ. هذه أخلاق نبوية دعينا إليها على لسان النبوة. نرى كيف قامت في هذا الزمن بعد مرور هذا القرون، وكم بذلت من جهود من قبل إبليس ثم سائر من دخل تحت ألويته من الجن ومن الإنس ليصد الناس عن هذه الحقائق، عن هذه الطرائق، عن هذه المقاصد، عن هذه النوايا. فهذا مظهر عز الله العزيز وإعزازه لنبيه العزيز. يبقى وإن كثروا وبذلوا ما بذلوا وكانوا في القوة الظاهرية أكثر عددا وعدة، فهذا أثر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه، ويرتفع ولا يرتفع عليه، ويظهر ولا يظهر عليه، لحكمة قال عنها الجبار حاكيا عن نفسه وهو ذو القدرة المطلقة: هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فكان من مظاهر الصحة في هذه الأمة أن ما يكتسب من الخبرات والقدرات وما يعطى من المواهب وما يتحصل عليه من الأموال والإمكانيات والأجهزة وغير ذلك تسخر لتكون تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، استعدادا لأن يستظل أصحابها بظل لوائه. فهذا الذي ينبغي ويجب. خبرات الطب واحدة من جملة الخبرات التي يجب أن تكون تحت الراية المعقودة لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلتؤخذ المعلومات والفوائد والخبرات في أي مجال من مجالات الحياة من أي مكان كان، لكن آخذها مهما كان مسلما يجب أن يرتب توظيفها تحت الراية، يجب أن يسلمها لصاحب هذه الأمانة الكبرى المؤتمن من قبل رب الأرض والسماء، فيسلمها لتوجيهاته ولإرشاداته وينفذها كما علم وكما بين وكما دعا وكما هدى وكما حدى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. كل صاحب خبرة وقوة وقدرة وإمكانية بحكم أنه مسلم يلزمه الإسلام أن يسلم تلك الخبرة لتندرج تحت راية من رايات تعاليم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وهو القائل: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا تركت بابا من أبواب الشر إلا نهيتكم عنه وحذرتكم منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أكمله وما أجمله وما أعظمه وما أعظم اختيار الذي اختاره، الصفاء الذي اصطفاه، إنه الله العظيم جل جلاله هو الذي اصطفى هذا العبد المقرب في خلال 23 سنة نشرب من مياهها الصافية الطيبة، نكرع من حياضها في شؤون حياتنا. لسنا وحدنا، كل الذين مضوا قبلنا وقد ظفروا بحقيقة من حقائق الإيمان شربوا من ماء 23 سنة الذي تركه صلى الله عليه وسلم لا غاية له ولا منتهى. يقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فنحن نشرب الكاس الذي شرب به من قبلنا من أثر نهر تعاليم حبيب الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. ثبتنا الله على هذه الاستقامة وأيقظ قلوب الأمة لتعي واجبها في هذا المجال، لا ليكون إمعات يأخذ الخبرات ممن يأخذوها ويأخذ الأجزاء ممن صنعوها مسلمين أو كفار، لكن بحكم إسلامهم وإيمانهم هذه رايات معقودة لحبيب الرحمن ليضع الخبرات تحتها وليضع الأجهزة تحتها وليضع العلم تحتها وليضع كل ما عندهم تحته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنا يستظلون بظل اللواء فيشعرون معنى من فيض الراحة والطمانينة والأمن وهم في الدنيا قبل الآخرة، وينتظرهم اللواء الكبير في ذاك اليوم مهما أدخلوا شؤونهم تحت ألويته في عالم الدنيا، فلواءه الكبير الذي لا يبقى صغير ولا كبير وليس في القوم صغير من المحبوبين لله والمقربين عند الله والواعين عن الله والقائمين بالخلافة عن الله في الأرض من أولهم من عند آدم، وإذ قال ربك الملائكة نجعل في الأرض خليفة إلى آخرهم ممن يموت وفي قلبه ذرة من إيمان، كلهم يجدون مجالهم تحت هذا اللواء. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائي، لكن ليس وصولهم إليه على سواء وليست أماكنهم تحته على سواء، فسابقون ومتأخرون ومرتفعون إلى قرب، ومن هم دونهم في ذلك كل على قدر ما كان مستظلا بظل لواء تعاليمه وتوجيهه ووحيه في الدنيا يكون له المكان والسبق تحت ظل ذاك اللواء الذي يسبقنا إليه رسل الله وأنبياؤه، فناتي من خلفهم وبيننا نسب وبين حامل اللواء هي التي تتحكم في موقعنا تحت اللواء أين يكون، نسبنا مع حامل اللواء هي التي تتحكم أين يكون موقعنا تحت هذا اللواء في ذاك اليوم. قوى الله رابطتنا بهذا النبي ومحبتنا لهذا النبي وتعظيمنا لهذا النبي وصلتنا بهذا النبي ومتابعتنا لهذا النبي ونصرنا لهذا النبي وإقرار عيني هذا النبي وسرور قلب هذا النبي وخدمة أمة هذا النبي حتى يحلنا الله في موقع كريم تحت ظل لواء الحمد يوم يحمله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحامل لواء الحمد أتم الله على يده البيان في كل ما يحتاجه الناس والمكلفون إلى يوم القيامة، وقد مررنا على آيات تحدونا إلى المسارعة أن نضع كل ما معنا تحت اللواء. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد صرح بذلك وقال في حديثه الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ثم نبه إلى سراية وامتداد للحبل ومعنى للواء الذي يقوم في الأمة، فقال ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ليربطنا بشؤون حباله وحبال الارتباط به. فإذا أمر على أحد أميرا فحق كل المؤمر عليهم هذا الأمير أن يرعوا رسول الله في هذا الأمير وتكون طاعته من طاعتهم، فإذا جاءنا بعده خلفاء فصار خلفاؤه طاعتهم من طاعته ومعصيتهم من معصيته. ولذلك مد الأمر وأقامه على هيئة واسعة في الأمة إلى حد أنه إذا تأمر على أي جماعة من الأمة من لم يظهر بواح الكفر وإن قصر وإن نقص فحقه السمع والطاعة، لا بأمره ولا لشخصه هذا الأمير ولا لذاته، لكن أيضا تحت لواء ممدود من سيدنا محمد. فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يا ربي صلي على المبلغ. فكيف بعد ذلك طاعة العلماء وطاعة الصلحاء والأولياء في الأمة؟ ألا يكون ذلك ألصق بالدخول تحت اللواء وأقرب إلى حجز المكان والموقع؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يا عبدنا المامون. إن امتلأت بالرحمة وكادت تذهب نفسك حسرات عليهم فخفف على نفسك فإنك بأعيننا. قد أديت ما عندك على وجه الكمال، ولنا حكمة في خلقنا، ولو شينا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما أرسلناك عليهم حفيظا ترغمهم ولا توصل الهداية كرها إلى قلوبهم، إن عليك إلا البلاغ، وقد أديت ما عليك، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فما أرسلناك عليهم حفيظا، وليعلم أتباعك من بعدك إذا أكرموا بشيء من نور الرحمة لعبادنا لنرحمهم ولينالوا المنزلة لدينا، فليصدقوا في اتباعك وبلاغ ما بلغتهم وأوصلته إليهم، ولا ينصبوا أنفسهم على الناس وكلاء، ولا يتجاوزوا عن حدهم في ذلك. فنحن نخاطبك بمثل هذا الخطاب، وأنت أوعى لخطابنا، ولكن ليعي من بعدك يتأدب الورثة بأدبك، ولتعرف الأمة حكمتنا في الخلق والإيجاد، فلا تتجاوزوا حدها، ولتقم بالأمور عبودية لنا خالصة لا تشوبها شوائب نفوسهم، ولا يظن أحد أننا نطلق له الأمر فنوكله على العباد. نحن قسمنا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله، لكنني أصطفي قلوبا، ولا أريد الأعناق الخاضعة ولكن القلوب، فأصطفي قلوبا تخضع لي فهي المقبولة عندي. فيا من آمن بي أدوا دوركم في الحياة، ولا يقلقنكم شان المناوئين والمعرضين والمدبرين والمتكبرين والمضادين والمنكرين للحق، ومن يقول للشمس ليست بشمس فليقولوا، ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون، ولا يحزنكم قولهم. فما أرسلناك عليهم حبيبا، لكن فتحنا لكم أبواب السعادة بعبوديتكم لنا، فقوموا بحقها، ولا عليكم بعد ذلك، نحن نهدي من نشاء ونضل من نشاء، وأنتم أنفسكم من أين جئتم بالهداية، ومن أين وصلتم إلى هذه الغاية التي أنتم فيها، وفي خزائننا ما هو أرفع، فاطلبوا من عندنا واستزيدوا، ولا تقفوا عند حد وصلتم إليه، بس لا تخرجوا إلى حد التحكم الذي لم نادن لكم فيه، فالحكم لنا. إن ربك هو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن إذا حصل في واقع الناس تنكب وتجرؤ ومخادعة، فاستقر واستقم على ما أمرناك من الصدق والإخلاص وحمل الرحمة للناس، ولا تنزعج، ولا تقابل السيء بسيئة، ولا مكر بمكر، امتثل أمري وإن مكروا أنا الذي أمكر لك، امتثل أمري فإن خادعوك فإن الله خادعه، وأجعلك في محل كريم في العبودية، لا خداع عندك ولا مكر. الكيد لأعدائي والمكر والخديعة، لكن أنت الأمانة لك والوفاء لك، سأخلع عليك أشرف الأوصاف، وكل ما تخافه منهم فبجلال ربوبيتي وألوهيتي أنا الذي أكفيك خديعتهم ومكرهم وكيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. انظر إلى هذه التكريم الرباني والملاطفة الرحمانية، يقول سأنزهك حتى عن وصف لا يليق بالمخلوق، المخلوق الطيب، المخلوق المصطفى لي، ما يليق بأن يقال له أنه كايد ولا أنه مخادع ولا أنه صاحب استهزاء. وأمثال ذلك من الصفات السيئة، فدعها لهم ولتلصق بهم. يا من آمن بي وأحبني تنزه عن ذلك، وأنا أكفيك كل مخادعة وكل شر وكل سر، إنك فينك المستهزئين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، هو بجلال الربوبية بكماله سبحانه وتعالى وعظمته يكفيك شر خداعهم ومكرهم وكذبهم وكيدهم. أنت لا تكذب ولا تمكر ولا تخدع، سيكفيك شر المكر وشر الخديعة جل جلاله وتعالى في علاه. ما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول. صنف من الناس أمامك يظهرون لك الإحسان والمودة والطاعة، فإذا خرجوا من عندك جاءوا بكلام آخر، وإذا اجتمعوا في الليل بيّتوا أي دبروا أمرا في الليل نقيض ما قالوا لك وبدلوا فيه قولك وأرادوا فيه إيذاءك ومخالفتك، ويقولون طاعة. جماعة من المنافقين كانوا حواليه يقولون طاعة، طاعة أي أمرنا طاعة لك، أو منا طاعة لك مبذولة يا رسول الله يا محمد، يقولون طاعة بألسنتهم. فإذا برزوا من عندك خرجوا وذهبوا من عندك بيّت طائفة منهم، ولما كان أكثر ما يحاك في الليالي وفي الظلمة ليودى به المنهج ويخالف به المنهج يودى به المؤمنون، قال الله بيت طائفة منهم أي دبروا ليلا، بيت طائفة بيتا، وفي القراءة أخرى بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير ما يقولون لك من الطاعة، وبدلوا قولهم لك وخالفوك وعصوك ورتبوا لمخالفتك وعصيانك غير الذي تقول. يقول الله وأيضا في مثل هذا الحال لا يستفزك فعلهم هذا، لأن تقول يعملوا كذا وتعملوا، وراءك حارس، وراءك كافي، والله يكتب ما يبيت. أنت ما تحتاج إلى عيون مثل عيونهم في مخابراتهم، أنت عليك أن تتنبأ وتقوم عبودية وحذر بالاحتراس وتوقي الشر والحذر، بس هذا الحد لا تتجاوز عبودية. ولكن إن تجاوزهم الحدود في المكر والخديعة والبيات وإتقان الأشياء، لك أنت من يعمل أعظم من ذلك، والله يكتب ما يبيتون. يكتب ما يبيتون، إيش هذا الكلام؟ الله يكتب ما يبيتون. حقق انتماءك إلى الحق ورسوله، ثم قل لمن أراد أن يبيت عليك جماعة أو حكومة أو أفرادا أو شعوبا أو عربا أو عجما، بيتوا ما تبيتون، فأنا في حما من يكتب ما تبيتون، وهو صاحب القدرة الذي يقول لشيء كن فيكون، فكيف أخاف مما تبيتون. من كان يبيت في حصن القوي ممن يخاف؟ والله يكتب ما يبيتون. ويكتب ما يبيتون كلمة عظيمة، إيش يكتب هذا؟ الله يكتب، إيش يكتب ذا؟ يكتب ما يبيتون، جاء بهذه اللفظة لما كانت الكتابة إحصاء بدقة يوقف الإنسان على ما لا محيص منه ولا خلاص، عبر الحق بهذا. ثم جعل لذلك مظاهر في العالم الحسي، ملائكة يكتبون، وحفظة يكتبون، ولوح محفوظ فيه الأشياء مكتوبة، وصحف مكتوبة، وعنق الإنسان، وأعضاء الإنسان، والأرض التي يعمل عليها الإنسان، كلها فيها معنى من الحفظ والكتابة. وفوق ذلك كل وقبل وبعد، والله يكتب ما يبيتون. إنما هذه مظاهر من معاني يكتب، وإلا إذا نسب الفعل إلى الله فهو أكبر مما تتصور. أنا بحكم إيماني أعرف أن هناك ملائكة يقيدون يسجلون، لكن إذا أردت أن يحصر الله يكتب في فعل ملائكة هذا ما عرفت قدر الله ولا عرفت قدر الكتاب. الله يكتب، هذا مظهر من مظاهر سر كتابة الله عليه. وفضيحة أعضائهم وفضيحة ذلك كلها مظاهر، لكن الله يكتب ما يبيتون الأمر عظيم، والله يكتب ما يبيتون. فمن ذا صاحب أجهزة أقوى دقة ممن إذا استند الناس إلى أجهزتهم الدقيقة في الكتابة كان الله الذي يتولى الكتابة له وعنه. والله يكتب ما يبيتون، فإيش تصلح؟ فأعرض عنه، لا تشتغل بفضيحتهم ولا قلنا داري يندو صلحت وكذا، ولا تكشف، أعرض عنهم، أدعهم وانصحهم، وارجو الله أن يهديهم، وله الأمر إن أراد أن يهديهم، إن يشاء يرحمهم وإن يشاء يعذبهم. حتى في المنافقين قال الله هكذا، الله لتبقى طلاقة الأمر للألوهية والربوبية، وليقوم الأنبياء فمن دونهم في مقام العبودية للرحمن جل جلاله. إذن فما أنت حاكم على الخلق ولا حفيظ ولا وكيل، لكن أمامك السعادة الكبرى بحسن العمل بأمر الله وحسن تنفيذه ولك الخير. طيب إذن ستضعف كثير من إمكانياتك الظاهرية وإعداداتك الحسية أمام هذا الحشد من المكر والكيد في العالم، وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله، التجئ إلى القوة الكبرى، التجئ إلى القوة الكبرى ولا تخشى. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دع النفوس تنزعج ولا تستقر إلا إلى شيء من هذه المحسوسات وهؤلاء المخلوقين المقهورين تحت حكمي، واستند إلى قوتي المطلقة وقدرتي التي لا حد لها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وخطبوا بهذا الخطاب في موقف رد فيه من تحت مكة، لا يقدر أن يدخل فيه إلى مكة وهو محرم، فسخ إحرامه وتحلل من الإحرام، رجع ويقول وينصرك الله نصرا عزيزا. فليس النصر كما يتخوله بعض الناس، يتخيله بعض الناس ويتصوره إنه بيقتلونه ولا بيطلبوه ولا بيذللوا الناس فقط. الأمر أكبر من ذلك. وفي رجعته من تحت قرب الحرم وخرور جوعه وعدم قدرته على استلام البيت ولا على الطواف، مبطون النصر العزيز والمغفرة والتأييد، وينصرك الله نصرا عزيزا. حتى تنبه لها قلب سيدنا عمر لما دعاه يتلو عليه الآية، وهو قد كان أخذه القلق والخوف لما حاور النبي تلك المحاورة الشديدة، ورجع يحاور أبو بكر حتى تخفف ما به، فأفاق من حاله قال ما لي أعمل هكذا، ما أراني إلا منافق، وتنزل القرآن يفضحنا ويغضب الله عليه. فبقي خايف حتى في الرجعة صار لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن ينزل فيه القرآن. فنزلت لنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا ادعوا عمر. جاء وقالوا رسول الله يدعوك. ايش رسول الله يدعونا؟ فزع، اشتد فزع وجاء، قال آيات نزلت عليه، تضاعف خوفه، يخاف أنها تفضحه. هكذا كانت عبوديتهم مع الله، ما يعرفون العجب، ما يعرفون الكبر، ما يشوفوا شيء من أعمالهم وطاعاتهم أنه قد خلاص فرض على الله، قد الله واجب عليه يصلح لهم شيء. يخافون من الله، عرفوا عظمة الله. فتلا عليه الآيات إنا فتحنا لك مبين، فأفاق، قال أو فتح هو هذا اللي كنت أحاور فيه ومنزعج منه، هو فتح؟ فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الذي في ظاهره إهانة ورد من تحت البيت وصد للنبي ومن معه، هو فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذن فنريد في انتمائك لله وللرسول أن تأخذ الأمور من حيث ما رتب الله والرسول، لا من حيث تتخيل، لتفوز بحقائق الكنوز ولتفوز بحقائق الفضل العظيم. قال: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ لو أحسنوا تدبر القرآن لتطهروا من هذه الأدران، لما بقوا في هذا الحضيض والانحطاط، ولرقوا رفعوا أنفسهم عن الكذب والدجل والخداع والغش، ولتعشقوا الجمال الباهي، ولتذوقوا الوصال العالي، ولا أقبلوا عليك إقبال أبي بكر وعمر وإقبال السابقين الأولين ممن هاجر ونصر. لكن بينهم وبين القرآن حاجز، فما تدبروا القرآن فما ظفروا بكنوز القرآن، ولا أخذوا فوائد القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا ضعف وعجز ونقص، ما يجدون من أوله إلى آخره معجز 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 كامل كامل كامل، يتحدث عن الغيب الماضي والغيب الحاضر والغيب المستقبل، ويتحدث عن الكواكب وعن النجوم وعن العلا سماوات الله وعن الأراضين وعن ما فيها وعن الحياة وعن الدنيا وعن الموت بكلام منتظم بديع لا يتأتى في عصر من العصور أن يكتشف خلافه ولا أن يكون الواقع شيء يخرج عنه. كل معجز كل معجز، كل عظيم كل عظيم، إيش هذا؟ منين يجي ذا الكلام؟ لو تجمعوا آل مكة كلهم يصلحون لنا مؤلف وكتاب، وبيطلع كلام ركيك وكلام قوي وكلام ممتاز وكلام أدون منه، وبعد يجي في بعضه اختلاف من وقت لآخر، تغير النظرة يتغير الوجه يتغير الأسلوب، لكن هذا كلام بديع كله، رفيع كله، عظيم كله، معجز كله. الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ألا يرون الحجة واضحة والشمس ساطعة وكتابي تتلوه عليهم بلسانك ثم يعرضون. أفلا يتدبرون القرآن؟ فكل منا محتاج إلى تدبر القرآن، فمن كان مقصرا في أخذ نصيب من تدبر القرآن كل يوم ولو شيئا يسيرا فليعالج نفسه، ومن بعد الليلة يتدبر القرآن حتى يموت. تدبر القرآن كل يوم ولو يسير منك تفوز بكنز القرآن، بسر القرآن، بنور القرآن، بفضل القرآن، بعطاء القرآن، بخير القرآن، وما أعظم القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أرشد إلى مسلك في الحياة ما أحوجنا إلى أن نتبين حقيقة معناه، وقد حضر الوقت فيأتينا إن شاء الله في جلساتنا المقبلة، أقبل الله بقلوبنا عليه وأقبل بوجهه الكريم علينا، لتتم من لنا نعمة لذة المواصلة من حضرته والظفر بمودته والدخول في دوائر حبته والكرع مما خلف فينا حبيبه الرحمن من حياض تعاليمه وشريعته ظاهرا وباطنا. غمسنا اللهم في بحار أنوار هذه الشريعة، رقنا بها إلى مراتب قربك الرفيعة، واجعلنا من أهل الفهوم الوسيعة وأهل الظفر بهذه الكنوز الغالية الثمينة والاستقرار في حصونها الحصينة دنيا وآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا وللمسلمين في الإقبال عليه وفي اغتنام الأوقات وفي القيام بالواجبات، وأن يجعل أعيامنا وليالينا زيادة لنا في الفهم عنه والإيمان به والقرب منه والمعرفة به والصدق معه والوفاء بعهده، وأن يثبتنا على ما يحب ويجعلنا في من يحب، ومن علينا بصلاح شؤوننا كلها وشؤون المسلمين، يعجل بتفريج كروبهم ويكتب القبول لنا لإخواننا وأحبابنا وأصحابنا العاملين بطاعة الله والساعين في خدمة دين الله وأمة النبي محمد بن عبد الله، وأن يدفع الأسوأ عنا وعنهم وعن الأمة أجمعين، ويلهمنا رشدنا في كل حركة وسكون، ويجعلنا في من ترعاهم عين العناية في الأطوار كلها، اختم لنا بالحسنى وراضنا عنا في لطف وعافية.
حضرة النبي